بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: عشرات الضحايا في أكثر من 20 هجوما بينها انتحاريان في العراق. المعارضة السورية تقصف بالكيماوي وتنتخب هيتو رئيسا لحكومتها. سليمان: القصف السوري لعرسال غير مقبول وسوريا تنفي حصوله. قباني: بعد لقاء وفد المجلس الشيعي مدبرو الفتنة خاب ظنهم. أهلا بكم. قضى ما لا يقل عن 50 عراقيا وجرح أكثر من 100 آخرين في سلسلة تفجيرات ضربت مناطق عدة في العراق.
بالتزامن مع الذكرى العاشرة للاحتلال الأمريكي للعراق، ضربت البلاد سلسلة تفجيرات موقعة عشرات القتلى والجرحى. الهجمات استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ومحافظة بابل الواقعة جنوبها، وشملت انفجار 10 سيارات مفخخة بينها هجمان انتحاريا، فضلا عن تفجير عبوة ناسفة وعمليتي إطلاق نار. في العاصمة استهدفت الاعتداءات مناطق الحسينية والمشتل والزعفرانية وبغداد الجديدة والصدر والشعلة والقاضمية.
اللي صار هاي عالم ابرياء من الصبح قاعدين ناكلوا على باب الله طالعين كله راسا ما تشوف الا طنجه سياره تقرب وكلها غدت مشاش وانت تشوف المنظر وهاي البيوت ما مو قاعد على العالم يعني الله بيقبلها.
السيدية والمنصور في بغداد شهدتا إطلاق نار من أسلحة مزودة بكواتم للصوت ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا. وجنوب العاصمة انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري بالقرب من مطعم في الإسكندرية في محافظة بابل وأوقعت المزيد من القتلى والجرحى. ووقع هجوم انتحاري بسيارة مفخخة عند نقطة تفتيش للشرطة العراقية.
ومعنا من بغداد مراسلنا علي حمزي. علي، هل من حصيلة نهائية لعدد الضحايا الذين سقطوا في التفجيرات؟
نعم علي، الحصيلة الأولية التي كانت في الصباح استقرت على 50 شهيد و 170 جريح تقريبا، ولكن قبل نصف ساعة من الآن حدث انفجار قرب الجامعة المستنصرية. لم ترد أي معلومات أو أي أعداد عن الشهداء أو الجرحى لحد هذه اللحظة. وهناك أيضا سيارة مفخخة قد فككت من قبل عمليات بغداد في منطقة بغداد الجديدة. أيضا لحد هذه اللحظة لم ترد أي معلومات عن شهداء أو جرحى أو يعني تزايد في أعداد الشهداء.
علي، في الأسبوع الماضي تنظيم القاعدة تبنى الهجمات بالسيارات المفخخة، حتى الآن هل هناك جهة معينة تبنت العمليات أو هذه التفجيرات اليوم، أو هناك أصابع اتهام موجهة إلى فريق ما؟
لا، في الحقيقة لحد هذه اللحظة لم تتبنى أي جهة هذه التفجيرات، لكن في العادة بعد يوم واحد من التفجيرات إذا كان تنظيم القاعدة الذي قام بهذه التفجيرات وبعد يوم واحد قد يتبنى هذه التفجيرات، ولكن هي الأصابع التي الأصابع الاتهام دائما تتوجه إلى تنظيم القاعدة وخاصة دولة العراق الإسلامية التي دائما ما تتبنى هكذا انفجارات وهكذا هجمات شرسة على بغداد وعلى المحافظات. أيضا هناك حظر الاتجوال شمال بابل بعد سلسلة من التفجيرات، ويعتقد أن يفرض حظر الاتجوال في أحياء من العاصمة بغداد، لكن لحد هذه اللحظة يعني حسبما رأينا في الشارع العراقي الوضع الطبيعي والسيادية في الحركة للمواطنين وأيضا للمركبات.
شكرا علي حمزي من العراق. في سوريا أطلقت المجموعات المسلحة صاروخا كيماويا على منطقة خان العسل في ريف حلب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية التي أشارت إلى أن هذا الصاروخ أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا وإصابة أكثر من 86 آخرين معظمهم من المدنيين. وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أوضح أن الصاروخ الذي أطلقه المسلحون يحوي غازات سامة، واصفا الأمر بالتصعيد الخطير، ووضع هذه الجريمة برسم المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية التي تسلح هذه المجموعات.
تشكل هذه الحادثة تحول خطير جدا في مسار ما يجري في سوريا، خاصة على الصعيد الأمني والعسكري. هذه أول مفاعيل قرار مجلس الوزراء العربي، سلاح محرم دوليا، أسلحة فتاكة، جريمة إبادة جماعية. ويحق لحكومة الجمهورية العربية السورية طبعا أن تتصرف وفق قواعد القانون الدولي، وأن تلجأ إلى المنظمات الدولية والإقليمية وغيرها للإدعاء والشكوى ومواجهة مخاطر تزويد جبهة النصرة بهكذا سلاح.
رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارتن دامسي قال إن فهم الولايات المتحدة للمعارضة في سوريا بات الآن أقل وضوحا مما كان عليه العام الماضي. دامسي وفي كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن نصح بتوخي الحذر عند مناقشة أي خيارات عسكرية في سوريا، لأن الصراع يثير مجموعة معقدة من القضايا التي يمكن ألا يتصورها أحد. وفي اسطنبول انتخب الائتلاف السوري المعارض في اجتماعه أمس غسان هيتو رئيسا للحكومة الانتقالية التي يقول إنها ستشرف على الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون في سوريا. وقال عضو الائتلاف السوري المعارض هشام مروى بعد فرز الأصوات إن غسان هيتو حصل على 35 صوتا من أصل 49، وحتى العام الماضي كان هيتو الذي عاش معظم حياته في الولايات المتحدة مديرا تنفيذيا في شركة إنوفار الأمريكية لتكنولوجيا الاتصالات في تكساس، لكن في تشرين الثاني نوفمبر الماضي ترك منصبه فجأة لينضم إلى المعارضة السورية على حد قوله. رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان اعتبر القصف الجوي السوري داخل الأراضي اللبنانية انتهاكا مرفوضا للسيادة اللبنانية. سليمان كلف وزير الخارجية عدنان منصور توجيه رسالة احتجاج إلى الجانب السوري بهدف عدم تكرار مثل هذه العمليات. وزارة الخارجية السورية نفت الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن قيام طائرات حربية بقصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية، واعتبر مصدر في الخارجية السورية أن هذه الأنباء لا صحة لها على الإطلاق، مجددا احترام دمشق لسيادة لبنان وحرصها على أمنه واستقراره. ورأى المصدر أن بعض الدول التي انتهجت سياسات العداء لسوريا هي من قامت بالترويج لهذا الخبر الذي وصفه بالكاذب. في بيروت زار وفد من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى دار الفتوى مستنكرا اعتداء الخندق الغميق، مؤكدا أيضا رفض الفتنة والأبواق المحرضة عليها.
استنكارا للاعتداء الذي طاول الشيخين فخران وحريري، زار وفد علمائي من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يرأسه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان دار الفتوى، مؤكدا لمفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على التكاتف الإسلامي في وجه الفتنة التي يستدرجها البعض إلى لبنان وخاصة إلى الشارع الإسلامي.
لقد أكدنا مع سماحة المفتي على حرمة دم المسلم على المسلم، أكدنا حرمة الفتنة السنية الشيعية التي يجب أن نعمل على مواجهتها بكل ما أعطينا من قوة، رافضين كل أبواق الفتنة وكل معاني التحريض الطائفي والمذهبي، خاصة فيما بين أبناء البلد الواحد والبيت الواحد. أكدنا مع سماحة المفتي ضرورة دعوة رجالات السياسة في لبنان أن يتقوا الله في بلدهم وفي عباد الله في لبنان، وأن يكفوا عن لسان التحريض.
المفتي قباني حذر من جهات تفتعل المشاكل بهدف إشعال الفتنة، منبها من ضم لبنان إلى المشروع الذي قسم العراق وينتقل إلى كل المنطقة.
أعتقد أنهم تصوروا أن الفتنة بين السنة والشيعة قد بدأت وأنها ستكبر، ونحن كما قلت لا نتهم جهة، لأن قد تكون هناك جهة أخرى خارجة عن البيئة التي قام هؤلاء بهذا العمل فيها، قد تكون هناك جهة اشترتهم ووظفتهم للقيام بهذا العمل. هذا أضعه فقط بين يدي القضاء لأننا لا نحكم إطلاقا.
ومن زوار دار الفتوى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب كامل الرفاعي الذي استنكر بدوره حادثة الخندق الغميق.
أتينا لا لنعلن تأييدا لصاحب السماحة فهو الذي يؤيدنا، وإنما لنستنكر ما حصل مع الشيخين.
واستقبل المفتي قباني في دار الفتوى وفدا من المؤتمر الشعبي اللبناني والسفير التركي أنان أوزلديز.
وثمن كل من رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ مار عبد الرزاق الموقف الواعي لحزب الله وحركة أمل إزاء الاعتداء على الشيخين في دار الفتوى بعد لقائهما من الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان في مقر الحركة في الإشناح. دعا المجتمعون القوى الأمنية والقضائية إلى الضرب بيد من حديد ومنع كل أصوات الفتنة التي تريد استهداف الوحدة الوطنية والإسلامية.
إن هذا الذي نراه هو ليس وليدة صدفة، وإنما الذي تعرض له المشايخ هو نتيجة التحريض المذهبي السني الشيعي، والذي يقوم به وللأسف شرذمة ممن يدعون الانتماء لأهل السنة والجماعة من الوهابيين ومن الأسيريين للمشروع الصهيوني الأمريكي. وندعو كل رجال الدين والسياسيين إلى أن يعوا خطورة المرحلة ودقتها وأن يتوحدوا خلف مشروع الوحدة الإسلامية والوطنية.
نحن استنكرنا ونستنكر مجددا كل الأعمال التي تهدد أي إنسان سواء كان من العلماء الأكارم أم من الناس العاديين.
رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم راد ورئيس تجمع اللجان والروابط الشعبية مع بشور نوهاب وعي الناس وحزم القوى الأمنية للحؤول دون وقوع الفتنة التي تدبر للبنان. وبعد لقاء لهما في منزل امراد في بيروت دان كل منهما الاعتداء الآتم على الشيخين في دار الفتوى.
يجب أن يكون هناك استنفار سياسي بالدرجة الأولى واستطرادا استنفار أمني لوضع كافة الأمور التي تحتاج العملية الأمنية لكي يعني نتصدى لأي عملية تخريب.
بقدر ما تأخذ الدولة واجبها سواء في الداخل أو على الحدود من أجل منع انتقال الفتنة إلى لبنان بمقدار ما يتحصن هذا البلد بوجه كل ما يعد له.
قائد الجيش العمان جن قهوجي وصف التوتر الذي شهده لبنان خلال الساعات الماضية بأخطر استحقاق أمني يمر على البلاد منذ 8 سنوات. وفي حديث لصحيفة السفير قال قهوجي إن ما حصل يدل بوضوح إلى أين يمكن أن يقود الشحن الطائفي والسياسي والمذهبي المستمر على مدار الساعة، وطالب السياسيين ورجال الدين بتحمل مسؤولياتهم لوضع حد لكل من يساهم في التحريض ضد الآخر في وطنه. أضاف قهوجي حصنوا الداخل حتى يتفرغ الجيش للحدود. رئيس الجمهورية السابق العمادي ميلحود اعتبر أن الأمن أصبح هشا ورأى في بين الله أن ما يحصل في بيروت وطرابلس وصيدا وعكار لا ينبئ بخير، وإذا أشار إلى أن الأمن بالتراضي أثبت فشله دعا لحود الدولة إلى أن تحزم أمرها وتضرب البؤر والجزر بيد من حديد والخروج من منطق أن سلاح الإرهاب يبرره سلاح المقاومة. انتخابيا دعا لحود إلى اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع نظام الاقتراع النسبي. النائب بطرس حرب عبر عن خشيته من الإطاحة بالانتخابات في حال استمر الخلاف على القانون الانتخابي، وخلال تلاوته بيان تجمع النواب والشخصيات المسيحية المستقلة داخل فريق 14 أذار اعتبر حرب أننا وصلنا إلى مرحلة الخطر وأن كل المشاريع المطروحة ستؤدي إلى تأجيل موعد الانتخابات.
وأنا بعتقد صرنا في مرحلة الخطر بموضوع الانتخابات. أنا بعتبر كل المشاريع المطروحة ستؤدي حكما إلى تأجيل الانتخابات النيابية عن الموعد المقرر لها، لأنه بالجو الحالي ماني شايف أنه في إمكانية حتى لو توافقنا على مشروع جديد.
نظمت هيئة التنسيق النقابية اعتصامها اليوم أمام وزارة العدل، انضم إليه موظفو الوزارة وقصر العدل، ما أدى إلى تعليق جلسات المحاكمة. ثم نظمت مسيرة انتهت أمام مبنى TVA التابع لوزارة المال، والذي انضم إليهم أيضا موظفو الوزارة. وأعلنت الهيئة عن تنفيذ اعتصام غدا أمام مصلحة تسجيل السيارات في الدكويني، وعن عودة أساتذة التعليم الخاص إلى الاعتصام بدءا من الخميس المقبل، الذي سيشهد التحرك الأكبر عند مستديرة الصياد مفرق القصر الجمهوري.
نحن ندعو كل الاتحادات النقابية في لبنان، كل الاتحادات النقابية في لبنان أن تتحمل كامل المسؤولية، أن تتحمل كامل المسؤولية في المصالح المستقلة والنقابات العمالية وسائر القوى والهيئات النقابية والمهنية. إنهم يريدون كسر هيئة التنسيق النقابية، لكنهم لن يتمكنوا بفضل وحدتكم وبفضل تضامنكم وبفضل الأهل والتلامذة معكم.
نواصل هذه النشرة بعد الفاصل. استكملت التحضيرات في كيان الاحتلال لزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما غدا، أما الفلسطينيون فعبروا عن رفضهم لهذه الزيارة التي لا يرون أنها تحمل إليهم شديدا.
إلى ما يشبه الثكنة العسكرية تحولت مدينة القدس المحتلة قبل يوم واحد من وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة مع وفد مرافق مكون من 600 شخص. خمسة آلاف شرطي إسرائيلي سينتشرون يوميا وعلى مدار الساعة في كافة أنحاء المدينة المحتلة. وأعلنت الناطقة باسم شرطة الاحتلال أن الحملة الأمنية أطلق عليها اسم تحالف الشعوب. نحو 1000 شرطي سيقومون بتأمين الرئيس الأمريكي والوفد من مكان هبوط المروحية الخاصة باستقبال الملوك والرؤساء التي ستقله في جولته وحتى انتهاء الزيارة. ملفات كثيرة ستحضر على جدول لقاءات أوباما بقادة الاحتلال، وفضلا عن ملفي سوريا وإيران ستدخل قضية جوناثان بولارد الجاسوس الإسرائيلي الموجود في الولايات المتحدة في صلب المحادثات.
قضية جوناثان بولارد ستكون بارزة، وهي كانت حاضرة خلال لقاء الرئيسين أوباما وبيريتس الماضي في واشنطن. الرئيس أوباما يعلم أن هذه القضية تهم كل الإسرائيليين، والرئيس بيريتس سيرغب بتمثيل الشعب الإسرائيلي بإظهار هذه القضية وإيجاد حل لوضع بولارد.
وفيما ينظر الإسرائيليون إلى الزيارة على أنها فرصة لإعادة تمتين العلاقة بين أوباما ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، يصر الفلسطينيون على الترحيب بالرئيس الأمريكي على طريقتهم الخاصة. سيحل أوباما ضيفا ثقيلا على مدينتي بيت لحم ورام الله الفلسطينيتين. في هاتين المدينتين أوباما شخص غير مرحب به، صوره المعلقة على الجدران مزقت ورميت على الطرقات، أما تلك التي بقيت في مكانها فلخصت الموقف برمته.
اتفقت الجمهورية الإسلامية في إيران والدول الست الكبرى على عقد جولة جديدة على مستوى الخبراء في 5 و 6 من نيسان أبريل المقبل، عشية زيارة إلى فلسطين المحتلة. اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن إيران لم تقدم ما يكفي لطمأنة المجتمع الدولي تجاه برنامجها النووي.
جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والدول الست على مستوى الخبراء أثمرت اتفاقا على لقاء جديد في كازاخستان يسبق الجولة الثانية المقررة على مستوى رؤساء الوفود الشهر المقبل. المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي مايكل مان قال إن المحادثات اسطنبول شكلت فرصة للخبراء الغربيين للتعرف على مواقف نظرائهم الإيرانيين حول بعض المسائل التقنية في البرنامج النووي الإيراني، كما قدموا اقتراحا معدلا لبناء الثقة بين الطرفين من دون كشف المزيد من التفاصيل. تفاصيل يتوقع أن تحتل موقعا متقدما بين رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما في زيارته إلى الكيان الصهيوني، خاصة أن الإسرائيليين يدفعون باتجاه المزيد من التصعيد ضد إيران، علما أن واشنطن تعبر عن الرغبة في حل دبلوماسي لهذه القضية.
إنني مقتنع بأن القضية الإيرانية تحتل مكانة عالية للغاية على الأجندة الأمريكية، ليس من أجل إسرائيل فحسب، بل لأن واشنطن أيضا تعتقد بأن وصول إيران إلى السلاح النووي سيكون أحد عوامل زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.
الرئيس الأمريكي وجه رسالة إلى الإيرانيين لمناسبة عيد النيروز، متهما المسؤولين في طهران بالعجز حتى الآن عن إقناع المجتمع الدولي بأن أنشطتهم النووية ذات أغراض سلمية. على حكومة إيران أن تتخذ خطوات فورية وجادة لخفض التوتر والعمل للتوصل إلى تسوية دائمة وطويلة الأجل للمشكلة النووية. الولايات المتحدة تفضل حلا سلميا دبلوماسيا للنزاع. على وقع الخشية الإسرائيلية وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، تسير الجمهورية الإسلامية قدما في تأكيد حقها بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهي ترمي من خلال اجتماعاتها مع السداسية الدولية إلى التمسك بهذه الحقوق، وطمأنة المجتمع الدولي إلى توجهاتها البعيدة عن إنتاج سلاح نووي بما يساهم بالحد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
جرى في الفاتيكان حفل تنصيب البابا فرانسيس الأول على رأس الكنيسة الكاثوليكية، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات وقيادات دينية من مختلف دول العالم. وقام البابا بجولة وسط المشاركين بسيارته البابوية قبل بدء مراسم تسلمه لمنصبه. وقد وصف البابا في كلمة له دوره بأنه متواضع وحقيقي، داعيا إلى التصدي لعلامات الدمار لمنعها من أن تقود العالم، وشدد على احترام الخليقة والبيئة. في الختام تذكر بالعناوين: عشرات الضحايا بأكثر من 20 هجوما بينها انتحاريان في العراق. المعارضة السورية تقصف بالكيماوي وتنتخب هيتو رئيسا لحكومتها. سليمان: القصف السوري لعرسال غير مقبول وسوريا تنفي حصوله. قباني بعد لقاء وفد المجلس الشيعي: مدبرو الفتنة خاب ظنهم. للمزيد زوروا موقع المنار.com.tv. السلام عليكم ورحمة الله.